أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. وأفنى على باب صلاة الجمعة تجب على كل ذكر مسلم مكلف حر لا عذر له، وكذا على كل مسافر لا يباح له القصر، وعلى مقيم خارج البلد إذا كان بينهما وبين الجمعة وقت فعلها فرسخ فأقل، وعلى مقيم خارج البلد إذا كان بينهما وبين الجمعة وقت فعلها فرسخ فأقل. صلاة الجمعة من الصلوات العظيمة، ولعلها أهم صلاة يصليها الإنسان المؤمن خلال الأسبوع، يجتمع فيها المسلمون. صلاة الجماعة واجبة فريضة، صلاة الجمعة أشد. قد أمر الله عز وجل في كتابه: إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. فتسعى لهذه الصلاة وتسعى لسماع خطبة الجمعة. هذا اليوم يوم الجمعة أعظم أيام الأسبوع، وفي هذه الصلاة العظيمة إلا أعظم صلاة في هذا في الأسبوع. يوم الجمعة جاء في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في فضل هذا اليوم في الدنيا وفي الآخرة، في الدنيا وفي الآخرة. فمما جاء حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم رواه ابن ماجه عن أبي لبابة بن عبد المنذر قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن يوم الجمعة سيد الأيام وأعظمها عند الله، وهو أعظم عند الله من يوم الأضحى ويوم الفطر، وهو أعظم عند الله من يوم الأضحى ويوم الفطر. فيه خمس خلال، فيه خمس خلال: خلق الله فيه آدم، وأهبط الله فيه آدم إلى الأرض، وفيه توفى الله آدم، وفيه ساعة لا يسأل الله فيها العبد شيئا إلا أعطاه ما لم يسأل حراما، وفيه تقوم الساعة، ما من ملك مقرب ولا سماء ولا أرض ولا رياح ولا جبال ولا بحر إلا وهن يشفقن من يوم الجمعة، إلا وهن يشفقن من يوم الجمعة. حديث في سنن ابن ماجه حسنه الألباني، في بيان هذا اليوم العظيم اللي خلق فيه آدم وتاب الله عز وجل فيها على آدم، وأنزل أو أهبط فيه آدم إلى الأرض، وتوفى الله عز وجل آدم فيه. فهذا اليوم يوم عظيم، يوم فاضل، وفيه ساعة إجابة دعاء. في هذا اليوم ساعة إجابة دعاء. جاء مثل هذا الحديث وأطول منه في سنن النسائي عن أبي هريرة رضي الله عنه، وذكر فيه قال: أتيت الطور فوجدت ثم كعبة، فمكثت أنا وهو يوما أحدثه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحدثني عن التوراة. يعني أبو هريرة رضي الله عنه ظن فضيلة أنه يأتي إلى جبل الطور، فشد الرحال وذهب إلى جبل الطور. وصل هنالك ووجد كعب الأحبار. كعب الأحبار كان من التابعين، وكان من علماء اليهود بالتوراة، وكان قد أسلم. فيقول أبو هريرة أنه مكث يوما كاملا يحدث كعبا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكعب يحدثه بما عنده من التوراة. فقال أبو هريرة: فقلت له: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه أهبط يعني إلى الأرض، وفيه تيب عليه، وفيه قبض، وفيه تقوم الساعة، يعني قبض آدم في يوم الجمعة، ويوم القيامة تقوم الساعة في يوم الجمعة. ما على الأرض دا من دابة إلا وهي تصبح يوم الجمعة مصيخة حتى تطلع الشمس شفقا من الساعة. يعني كل دابة خلقها الله عز وجل تعلم أن القيامة تقوم يوم الجمعة، فكل دابة في هذا اليوم تصبح وهي فزعة من أن يكون هذا اليوم الذي تقوم فيه الساعة. فيقول هنا: إلا ابن آدم، ابن آدم اللي مش على باله أمر الساعة، إلا ابن آدم. وفيه ساعة لا يصادفها مؤمن وهو في الصلاة يسأل الله فيها شيئا إلا أعطاه إياه. ساعة الإجابة في يوم الجمعة ساعة لا يصادفها مؤمن، هنا ذكر وهو في الصلاة، وهو في الصلاة يسأل الله فيها شيئا إلا أعطاه إياه. لما قال ذلك أبو هريرة قال كعب ذلك يوم في كل سنة، يعني هذا اليوم اللي فيه ساعة يستجاب فيه الدعاء هذا يوم في كل سنة، بيكلم بظني هو. فقال أبو هريرة بل هي في كل جمعة، هي في كل هذه الساعة في كل جمعة ساعة إجابة الدعاء. قال فقرأ كعب التوراة ثم قال صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم هو في كل جمعة، هو في كل جمعة يعني ساعة إجابة الدعاء. ده كعب بينقل عن التوراة، أبو هريرة يتكلم عن النبي صلى الله عليه وسلم عليه. قال أبو هريرة فخرجت فلقيت بصرة ابن أبي بصرة الغفاري فقال من أين جئت؟ بصرة بيسأل أبا هريرة جاي منين؟ فقال قلت من الطور، من الطور. قال لو لقيتك من قبل أن تأتيه لم تأته، لو قابلتك قبل ما تروح تشد الرحال لجبل الطور كنت منعته. قال قلت له وليمة؟ قال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تعمل المطي إلا إلى ثلاثة مساجد، يعني فضيلة الأماكن ثلاث أماكن فقط اللي تشد لها الرحال من أجل فضيلتها، فالطور مش منها. قال المسجد الحرام ومسجدي هذا ومسجد بيت المقدس، فهنا لا تشد الرحال إلا إلى هذه الثلاث الأماكن. وإن كان جبل الطور جبل مبارك واسمه طور سيناء وطور سيناء وطور سينين، كلمة سينة وسينة وسينين معنى المبارك، فهو جبل مبارك. ولكن مع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد فقط، يبقى هنا هذه الثلاث المساجد اللي ذكرها المسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد الأقصى، دي الثلاث أماكن اللي يسافر الإنسان من أجل فضيلته. يقول أبو هريرة فلقيت عبد الله بن سلام، فرق بين كعب الأحبار وعبد الله بن سلام، عبد الله بن سلام صحابي، كعب الأحبار تابعي، عبد الله بن سلام عالم من علماء اليهود كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأسلم رضي الله تبارك وتعالى عنه، وعرف النبي صلى الله عليه وسلم بعلامته وأنه نبي صلى الله عليه وسلم عليه، والله عز وجل صدقه في القرآن بأنه شهد للنبي صلى الله عليه وسلم بهذه الرسالة، وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن واستكبرت، فشهد الله عز وجل لعبد الله بن سلام أنه شاهد من بني إسرائيل، شهد بهذا القرآن أنه من عند الله، وشهد للنبي صلى الله عليه وسلم أنه حق، فآمنت عبد الله بن سلام واستكبرت اليهود، فقال فآمن واستكبرتم. عبد الله بن سلام كان قد رأى رؤيا وقصها على النبي صلى الله عليه وسلم، ففسرها له بأنه لا يزال على الإسلام حتى يلقى الله سبحانه تبارك وتعالى، أنه متمسك بالعروة الوثقة وأنه على الإسلام حتى يلقى الله رضي الله تبارك وتعالى عنه. فقال أبو هريرة فلقيت عبد الله بن سلام فقلت لو رأيتني خرجت إلى الطور فلقيت كعبة، فمكثت أنا وهو يوما أحدثه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحدثني عن التوراة. قال فقلت له، ده أبو هريرة اللي بيقول، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم وفيه أهبط وفيه تيب عليه وفيه قبض وفيه تقوم الساعة، ما على الأرض من دابة إلا وهي تصبح يوم الجمعة مصيخة حتى تطلع الشمس شفقا من الساعة إلا ابن آدم، وفيه ساعة لا يصادفها عبد مؤمن وهو في الصلاة يسأل الله شيئا إلا أعطاه إياه. أبو هريرة بيحكي لابن سلام قال فقال كعب ذلك يوم في كل سنة، يعني يوم واحد بس في السنة من الجمعة، يوم جمعة واحد في السنة اللي فيه هذه الإجابة، إجابة الدعاء. فقال عبد الله بن سلام كذب كعب، كذب كعب. عبد الله بن سلام أعلم وأعلى كعبا من كعب رضي الله عنه في العلم بالتوراة والعلم بالقرآن وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فلما حدث أبو هريرة أن كعبا يقول هذا يوم واحد في السنة، يوم جمعة من أيام السنة هو اللي فيه ساعة إجابة الدعاء، فقال عبد الله بن سلام مباشرة كذب، كذب، ما لا غلطان في هذا الذي يقول. فقال أبو هريرة مستدركا قال ثم إنه قرأ كعب فقال صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم هو في كل جمعة. فقال عبد الله صدقك صدقك. يعني كأن هذا اليوم يوم الجمعة معروف عند أهل التوراة، عند اليهود معلوم أنه يوم عظيم وفيه خلق آدم، وأنه هو يوم العيد أصلا، هذا يوم الجمعة، وأن في يوم الجمعة ساعة إجابة الدعاء، علمها اليهود وعلمها كعب وعلمها عبد الله بن سلام رضي الله تبارك وتعالى عنه. فعبد الله بن سلام أخبر أنها هذه في كل أسبوع بناء على علمه بالتوراة رضي الله تبارك وتعالى عنه، أن كل جمعة فيها ساعة إجابة الدعاء. فقال عبد الله إني لا أعلم تلك الساعة، وده المقصود منه هنا، قال إني لا أعلم، يعني أبو هريرة روي الحديث ما يعرفش هذه الساعة، لا يعلم هذه الساعة. عبد الله بن سلام سمع منه الحديث قال أنا أعلم متى هذه الساعة، أنا أعلم متى هذه الساعة. فقال أبو هريرة يا أخي حدثني بها، حدثني، يعني أنا رويت الحديث بس أنا مش عارف أني ساعة هذه الساعة، ساعة إجابة الدعاء. قال هي آخر ساعة من يوم الجمعة قبل أن تغيب الشمس. هنا أبو هريرة فكر إزاي هتكون، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر إنها ساعة لا يوافقها عبد وهو في الصلاة، وهي دي ساعة صلاة، دي مين بيصلي فيها، منهي عن الصلاة فيها أصلا. فقال فقلت أليس قد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يصادفها مؤمن وهو في الصلاة وليست تلك الساعة صلاة؟ فقال أليس قد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من صلى وجلس ينتظر الصلاة لم يزل في صلاته حتى تأتيه الصلاة التي تلاقيها؟ ما سمعتش النبي صلى الله عليه وسلم يقول ذلك. يبقى كأن المعنى مش معناه أنه قائم يصلي بتكبيرة إحرام وركوع وسجود، لا، ده هو منتظر للصلاة، هو في المسجد ينتظر الصلاة، فهو في صلاة منتظر الصلاة. قال أبو هريرة قلت بلى. قال فهو كذلك، يعني هذه الساعة ساعة إجابة الدعاء في هذا الوقت قبل المغرب بساعة في كل يوم جمعة، وأخبر بأنها ساعة ينتظرها الإنسان المؤمن وهو في المسجد فكأنه مصلي، فده اللي قصده النبي صلى الله عليه وسلم. دي في فضيلة هذا اليوم في الدنيا. يوم القيامة جاء في حديث رواه الحاكم والبيهقي في شعب الإيمان عن أبي موسى، وفيه وصححه الألباني صحيح الجامع الصغير، قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يبعث الأيام يوم القيامة على هيئتها. إن الله يبعث الأيام يوم القيامة على هيئتها. الله يخلق ما يشاء ويفعل ما يريد سبحانه تبارك وتعالى. الأيام هذا الشيء المعنوي الزماني اللي موجود في الدنيا يمثلها يوم القيامة على هيئة شيء، على هيئة شيء يراه الإنسان ويعرف هذا إيه. يوم الجمعة يمثلها ربنا سبحانه بهيئة عروس، عروس يوم القيامة. فقال يبعث الجمعة زهراء منيرة لأهلها فيحفون بها كالعروس، فيحفون بها كالعروس تهدى إلى كريمها تضيء لهم يمشون في ضوئها، ألوانهم كالثلج بياضة، رياحهم تسطع كالمسك، يخوضون في جبال الكافور، ينظر إليهم الثقلان ما يطرقون تعجبا حتى يدخلوا الجنة لا يخالطهم أحد إلا المؤذنون المحتسبون. هذا يوم الجمعة وهذا فضيلته في الدنيا، وهنا في الحديث فضيلته يوم القيامة، كيف أن أهل الجمعة المواظبون على صلاة الجمعة الحاضرون لها المتقدمون إليها قبل غيرهم الحريصون عليها يكونون يوم القيامة من أوائل من يدخل الجنة مع يوم الجمعة نفسه، يمثله الله عز وجل لهم كالعروس تهدى إلى صاحبها أو إلى كريمها تضيء لهم يمشون في ضوئها حتى يدخلوا الجنة لا يخالطهم أحد. اللي مش من أهل الجمعة لا يخالط هؤلاء إلا أهل الجمعة فقط، ومعهم المؤذنون المحتسبون. يوم الجمعة اسمه الجمعة، كأن الجمعة من الاجتماع، ولذلك العلماء اختلفوا في التسمية. كان في الجاهلية هذا اليوم يسمى بيوم عروبة، يوم عروبة، ثم غير، والظاهر أنه غير أيضا في الجاهلية إلى يوم الجمعة فسمي بيوم الجمعة. وقيل بل غير في الإسلام، والظاهر أنهم جاءوا على هذا اليوم وهو على ذلك على ما كان عليه في الجاهلية اسمه الجمعة. واختلفوا أن سبب التسمية هل لكون الله عز وجل خلق فيه آدم فجمعه يعني فيه في هذا اليوم لعله يكون كذلك. وقيل بل هو في الإسلام نجاء أن الصحابة كانوا يجتمعون للصلاة فيه، فذكر عبد بن حميد عن ابن سيرين بسند صحيح إليه قال في قصة تجميع الأنصار مع أسعد بن زرارة وكانوا يسمون يوم الجمعة يوم العروبة، فصلى بهم وذكرهم فسموه الجمعة فذكروا كأن التسمية إسلامية. والظاهر أنه من الموافقة، يعني كأنه في الجاهلية اسمه يوم عروبة وأيضا سمي بيوم الجمعة، وكأن عند الأنصار كان مشتهرا بيوم عروبة، فلما صلوا الجمعة مع أسعد بن زرارة سموه بهذا التسمية أو غلب عليه هذا الاسم يوم الجمعة. قال فسموه يوم الجمعة حين اجتمعوا إليه. ذكر ابن القيم في زاد المعاد في يوم الجمعة خصوصيات كثيرة، فذكر منها 32 خصوصية لهذا اليوم العظيم يوم الجمعة. من ضمن هذه الخصوصيات ليوم الجمعة قال رحمه الله فيها من الخصوصيات يعني أنه يوم عيد، يوم الجمعة يوم عيد، ولا يصام منفردا، ولا يصام يعني من كان يريد صيام تطوعا وأراد أن يصوم الجمعة فليصم معه الخميس أو ليصم معه السبت، لكن لا يصوم الجمعة وحده. قال ومن خصوصيات هذا اليوم قراءة ألف لام ميم تنزيل وهل أتى في صبيحتها، وجاء في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن أعظم صلاة تصلى صلاة الفجر يوم الجمعة، فكأن الجمعة من أعظم الصلوات اللي هي صلاة الجمعة وصلاة الفجر فيها أيضا. قال وكان يقرأ في صلاة الجمعة بالجمعة والمنافقين، سورة الجمعة وسورة المنافقين، والغسل لها أيضا من خصائص هذا اليوم الاغتسال لهذا اليوم، والطيب والسواك ولبس أحسن الثياب. من خصائصه أيضا تبخير المسجد والتبكير إلى صلاة الجمعة والاشتغال بالعبادة حتى يخرج الخطيب والخطبة والإنصات وقراءة سورة الكهف والصلاة على النبي صلوات الله وسلامه عليه في يوم الجمعة وفي ليلة الجمعة، ونفي كراهية النافلة وقت الاستواء، يعني في كل يوم الوقت اللي قبل صلاة الظهر مباشرة بحوالي دقيقة دقيقتين هذا وقت يحرم فيه التطوع إلا يوم الجمعة، فيجوز الصلاة لغاية ما يخرج الإمام، ما فيش وقت المنع لهي ساعة تكون الشمس في كبد السماء. منها أيضا يقول نفي كراهية النافلة في وقت الاستواء، تضعيف أجر الذاهب إليها بكل خطوة أجر سنة صيامها وقيامها، كل خطوة لصلاة الجمعة تمشيها لك أجر سنة صيامها وقيامها كما سيأتي في حديث. قال من خصائصها نفي تسجير جهنم في يومها، وفيها ساعة الإجابة، وفيها تكفير الآثام، إن من الجمعة إلى الجمعة الله عز وجل يكفر ذنوب 10 أيام أو يعطي أجر 10 أيام. قال وأنها يوم المزيد، يعني يوم القيامة تسمى بيوم المزيد، واليوم والشاهد المدخر لهذه الأمة، وخير أيام الأسبوع، وتجتمع فيها الأرواح، وهذا إن ثبت فيه حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وذكر أشياء أخرى غير ذلك، ونقل هذا عنه الحافظ ابن حجر في فتح الباري. نرجع لكلامنا إحنا هنا، صلاة الجمعة بيقول لنا تجب على كل ذكر مسلم مكلف حر لا عذر له، على كل ذكر يبقى خرجت الأنثى لا يجب عليها صلاة الجمعة، مسلم يبقى هنا خرج الكافر، مكلف يبقى هيدخل فيه حاجتين، المكلف البالغ العاقل، البالغ العاقل يبقى هيستغنى عن الوصفين بوصف واحد وهو وصف التكليف، حر فلا تجب الجمعة على عبد، لا تجب الجمعة على عبد. هذا الذي تجب عليه صلاة الجمعة بشرط ألا يكون له عذر، فإن كان له عذر من مرض أو سفر يبقى معذور، لقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، فاسعوا إلى ذكر الله. ذكر هنا حديثا ضعيفا عن ابن ما رواه ابن ماجة عن جابر قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال واعلموا أن الله قد افترض عليكم الجمعة في يوم هذا في شهر هذا في عام هذا، فمن تركها في حياتي أو بعدي وله إمام عادل أو جائر استخفافا بها أو جحولا فلا جمع الله له شمله ولا بارك الله في أمره. بس ده حديث ضعيف. وعن طارق بن شهاب مرفوعا: الجمعة حق واجب على كل مسلم إلا أربعة. الجمعة حق واجب على كل مسلم إلا أربعة: عبد مملوك أو امرأة أو صبي أو مريض. هؤلاء لا تجب عليهم صلاة الجمعة، وكذلك لا تجب عليهم صلاة الجماعة، لا جمعة ولا جماعة تجب عليهم. يبقى هنا العبد المملوك، العبد المملوك. فإذا تحرر العبد كملت أحكامه، فوجب عليه الجهاد في حين وجوبه، وجب عليه صلاة الجمعة وغير ذلك. أو امرأة، أو امرأة يعني ممن لا تجب عليه صلاة الجمعة المرأة، أو صبي، صبي يعني دون البلوغ، أو مريض، أو مريض. ده حديث الشيخ الألباني قال مرسل وهو صحيح بشواهد، يعني شواهد يصح بها هذا الحديث. أيضا صح حديث آخر رواه الطبراني في الأوسط عن ابن عمر، وفيه ليس على مسافر جمعة، ليس على مسافر جمعة، صححه الألباني في صحيح الجامع. يبقى بقوا خمسة هنا: الجمعة حق واجب على كل مسلم إلا أربعة: عبد اللي هم وهم يعني عبد مملوك أو امرأة أو صبي أو مريض. وذكرنا هذا الحديث الآخر اللي فيه المسافر أنه لا تجب عليه أيضا صلاة الجمعة. وكذا بيقول لنا هنا: على كل مسافر لا يباح له القصر. المسافر الذي لا يباح له القصر كسفر معصية وما دون مسافة فتلزمه بغيره. يعني عايز يقول أنه المسافر الذي لا يجوز له أن يقصر الصلاة يبقى يلزمه أنه يصلي صلاة الجمعة. يعني الإنسان المسافر لمعصية، يعني هنا النظرة نظرة أن الترخيص للمسافر للإعانة على السفر. إذا كان المسافر رايح يستعيل على معصية فهذا لا ييسر له أمر المعصية. فإذا كان المسافر بنقول له خذ بالرخصة افطر وأنت مسافر من أجل السفر اللي أنت فيه، فإذا كان سفر معصية فلا يأخذ بهذه الرخصة، لأنه لا ييسر عليه المعصية، ويلزم بصلاة الجمعة لعله ينتفع بخطبة الجمعة فيمتنع من المعصية. وكذا على كل مسافر لا يباح له القصر، يعني زي المسافر سفر معصية أو ما دون المسافة، أو ما دون المسافة. وذكرنا في الحديث قبل ذلك أن السفر ما سمي سفرا فهو يباح فيه قصر الصلاة، ويباح للمسافر أنه يفطر فيه في رمضان إذا كان يشق عليه الصوم، وكذلك له أنه لا يصلي صلاة الجمعة. إن ترك صلاة الجمعة سيصلي ظهرا. قال: وعلى مقيم خارج البلد، يعني تجب صلاة الجمعة أيضا على مقيم خارج البلد إذا كان بينه وبين الجمعة وقت فعلها فرسخ فأقل. المقيم اللي هو في خارج البلد إذا كان بين هذا اللي في خارج البلد وبين الجمعة وقت فعلها فرسخ فأقل. فرسخ 3 أميال حوالي 5 كيلو ونص 6 كيلو تقريبا هذا الفرسخ. فالمقيم خارج البلد بينه وبين البلد 5 كيلو 6 كيلو 3 كيلو، هنا حيسمع الأذان من داخل البلد فليدخل إلى البلد، هذا لأنه مقيم ليس مسافرا، هو ما هوش من أهل البلد، هو خارج البلد. ولكن لو قلنا أن هذا مسافر يبقى معناه من عمره ما حصل جمعة أبدا، ولكن هذا إنسان مقيم في مكانه ليس منتقلا ولا مترحلا، ويسمع النداء من البلد فيلزمه أن يدخل البلد ويصلي الجمعة مع أهل البلد، لقوله صلى الله عليه وسلم: الجمعة على من سمع النداء، الجمعة على من سمع النداء. ده حديث حسن. طبعا هذا الحديث بإطلاقه الجمعة على من سمع النداء يبقى على كل من سمع النداء، وحيعم كل من سمع النداء، وحنخصه بالحديث السابق أو بالحديثين السابقين اللي فيهم أنه الجمعة حق واجب إلا على أربعة، والحديث الآخر ليس على مسافر جمعة. يبقى حنخصص العموم اللي هنا: الجمعة على من سمع النداء إلا أن يكون مريضا، إلا أن يكون عبدا، إلا أن تكون امرأة، إلا أن يكون صبية، إلا أن يكون مسافرا. فإذا كان غير هؤلاء يبقى يلزم يصلي صلاة الجمعة. الجمعة على من سمع النداء حديث حسن. ولم يكن اعتبار السماع بنفسه فاعتبر بمظنته. سماع النداء قد يكون الإنسان بجوار المسجد وبأذنيه صمم فلا يسمع، يبقى هنا هل هذا داخل هنا؟ لا، من ممكن يعرف الجمعة بشيء آخر، فهنا كأنه يقصد على من سمع النداء، يعني على من يصل إلى مكانه صوت المنادي، فلذلك المؤذن يعني، فلذلك قالوا إنه الصوت يبلغ إلى هذا المكان، يبلغ إلى هذا المكان يعني لغاية 4 كيلو 5 كيلو 6 كيلو يصل الصوت إليه، فيلزمه أن يحضر صلاة الجمعة. ولم يكن اعتبار السماع بنفسه فاعتبر بمظنته، مظنة السماع يعني هذا المكان الظن الغالب نحن نسمع منه صوت المؤذن، فهنا إذ لم يكن حقيقا يسمع بسبب أو لآخر، ولكن قد يسمع في هذا المكان إذا كان ما فيش تشويش، إذا كان الإنسان سمعه جيد فيسمع، فقال يعتبر المظنة. والموضع الذي يسمع منه نداء في الغالب إذا كان المؤذن صيتا بموضع عال والرياح ساكنة والأصوات هادئة والعوارض منتفية فارسخ، فاعتبرناه به، فاعتبرناه به. ولا تجب على من يباح له القصر، لا تجب يعني إذا كان مسافرا سفرا يباح له فيه القصر، هم أخذوا هنا بأن القصر مرحلتين، إذا كان هيسافر مرحلتين يعني 90 كيلو يبقى يقصر، ذكرنا أن الراجح فيها أنه ما سمي سفرا سواء كان طويلا أو قصيرا يبقى هذا يباح له فيه ما يباح للمسافرين. قال لأنه صلى الله عليه وسلم سافر هو وأصحابه في الحج وغيره فلم يصلي أحد منهم الجمعة فيه مع اجتماع الخلق كثير، وده صحيح أن خرج النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة لخمس بقينا من الشهر، خمس بقينا من شهر ذي القعدة، ووصل إلى مكة لصبح رابعة صلى الله عليه وسلم، يبقى آدي بقى 10 أيام في الطريق لغاية ما وصل إلى هنالك، مكث من هذا اليوم صبح رابعة لغاية ما خلص المناسك 10 أيام، يعني كأن 20 يوم، خلال 20 يوم جه عليه كذا جمعة ما صلىش ولا جمعة منها صلوات الله وسلامه عليه، دل على أن المسافر لا تجب عليه صلاة الجمعة، لو وجبت لفعلها النبي صلوات الله وسلامه عليه. قال إبراهيم له النخعي يعني هذا من التابعين، كانوا يقيمون بالري السنة وأكثر من ذلك، وبسجستان السنتين لا يجمعون ولا يشرقون، لا يجمعون ولا يشرقون، كأنهم في سفر الجهاد وينتقلون من مكان لمكان، لم ينوا الإقامة في مكان فلا تلزمهم صلاة الجمعة، فكانوا يقيمون في المكان سنة وسنتين بغرض الجهاد في سبيل الله عز وجل. والمجاهدون ما كانوش بيعرف حتى واحدة، ولكن كانوا ينتقلون من مكان لمكان، فعلى ذلك كانوا يمكثون هذه الفترة الطويلة ولا يصلون الجمعة ولا يشرقون، تشريق يعني العيد يعني لا يعيدون. ولا على عبد ومبعض وامرأة، لا تجب أيضا على عبد ومبعض وامرأة. ذكرنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم اللي فيه الجمعة حق واجب على كل مسلم إلا 4: عبد مملوك، وهم يعني عبد مملوك أو امرأة أو صبي أو مريض. هنا بيذكر ولا على عبد، ده سبق، ومبعض، مبعض يعني بعضه حر وبعضه عبد، وده حيتخيل في إنسان كان مملوكا لاثنين، أحدهما فقير فأعتق نصيبه، فأعتق نصيبه، فبقي العبد هنا نصفه عتيق والنصف الآخر ملك لهذا الآخر. طبعا بالقيد اللي بنذكره أنه هذا الذي أعتقه كان فقيرا، لأنه لو كان غنيا لسر العتق للجميع، يسر العتق للجميع ويلزمه أن يغرم نصيب صاحبه ويكون الولاء له. يبقى هنا إذا كان المعتق شخصا من عبد، إذا كان غنيا فأعتق نصيبه سر العتق للجميع، صار العبد كله حرا ويلزمه أن يغرم لصاحبه ثمن الجزء الذي يملك. لكن إذا كان فقيرا يبقى خلاص أعتق منه ما أعتق، بقى نص العبد صار حرا، النصف الآخر عبد، ومش شرط بقى نص، ممكن يكون 3 يملكونه، وفي الصورة التي نذكرها يبقى هنقول اسمه مبعض، مبعض بعضه حر وبعضه عبد، هذا المبعض بيسري عليه أحكام العبيد، يسري عليه أحكام العبيد في أنه لا يجب عليه صلاة الجمعة، لا يجب عليه الجماعة، لا تجب عليه الجهاد. وامرأة ذكرناه، ومن حضرها منهم أجزأته، ومن حضرها منهم أجزأته، المعنى لو أن إحنا بنقول المرأة لا يجب عليها صلاة الجمعة، طب لو حضرت صلاة الجمعة هل تصلي ظهرا تصلي 4 ركعات ولا تصلي ركعتين؟ تجزي عنها أن تصلي صلاة الجمعة. كذلك العبد لا تجب عليه الجمعة ولو حضرها أجزأته، يلزمه يصلي مع الناس صلاة الجمعة وتكفي تكفي. كذلك المبعض، كذلك المسافر وغيرهم اللي ذكرنا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، هؤلاء إذا حضر أحدهم صلاة الجمعة أجزأت عنه. قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه ألا جمعة على النساء، لا يجب على النساء صلاة الجمعة، وأجمع على أنهن إذا حضرن فصلينا الجمعة أن ذلك يجزئ عنهن، ولا يحسب هو ولا من ليس من أهل البلد من 40، ولا تصح إمامتهم فيها لأنه من غير أهل الوجوب، وإنما صحت منهم تبع. ده اختياره، اختيار هذا الشيء، إنه إذا حضر المسافرون مع أهل الجمعة أجزأت عنهم هذه الصلاة، ولكن لا يعتبرون هم من العدد الأصلي لصلاة الجمعة، فلو كان العدد ناقصا وهم كملوا يبقى العدد كأنه ناقص وما تصحش بهم صلاة الجمعة. هذا كلام كله فيه نظر، كلام هذا كله فيه نظر، وإذا مبني على إنه الجمعة يشترط لها عدد معين، ولما يجي في الكلام عن العدد نشوف المسألة دي إيه الدليل اللي فيها. لكن الراجح أنهم لو حضروا بفرض أن صلاة الجمعة يكون 40 يحضرونها، فلو أن أحد هؤلاء كان عبدا، الثاني كان مسافرا، الثالث كان مريضا، الرابع كانت امرأة حضروا فكمل بهم 40 اللي هو بيذكرها، الراجح صحة صلاة الجمعة وأنهم لا تنقص صلاة أحد ولا يلزمهم أن يصلوا ظهرا كما يذكر هنا. ولا تصح إمامتهم، يعني عايز يقول المسافر لا يصح أن يصلي بالناس إماما صلاة الجمعة، لا يصح أن يصلي بهم صلاة الجمعة، والصواب أنه يجوز له أن يصلي بهم صلاة الجمعة، فإن صحت منه الصلاة صحت منه إماما ومأمومة، ولا دليل على عدم الصحة في ذلك، لأنه اشترط شرطا يحتاج لدليل على ما يقوله في هذا الشرط الذي يذكره فتصح. ولكن يحتاط الإنسان، يحتاط لمثل ذلك، مش لازم المسافر هو يبقى إماما للناس في صلاة الجمعة، لكن لو حصل فالصلاة صحيحة على الصحيح. جاء في صلاة الجمعة أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحث عليها، منها ما رواه أبو داود رواه الإمام أحمد عن سمرة قال النبي صلى الله عليه وسلم: احضروا الجمعة وادنوا من الإمام، فإن الرجل لا يزال يتباعد حتى يؤخر في الجنة وإن دخلها. شوفوا الأمر، هذا حديث صحيح، احضروا الجمعة يأمر المؤمنين أن واظبوا على صلاة الجمعة، احضروا الجمعة وادنوا من الإمام، مش ممكن حتدنوا من الإمام إلا إذا كنت قد حضرت مبكرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تخطي الرقاب، تخطي الرقاب إنسان يعدي الناس عشان يقعد للأمام نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، ووجد رجلا يفعل ذلك فقطع خطبته وقال اجلس فقد آذيت وآنيت، يعني تأخرت عن صلاة الجمعة وبتأذي الناس كمان أنك تخطى الرقاب، فدي من الأشياء اللي البعض ما بياخدش باله منها ويقوم يقتحم الصفوف ويتجاوز الناس الجالسين ويؤذيهم ويجلس يفرق بين الصفوف وبين الجالسين، هذا من الخطأ. فإذا حضرت لصلاة الجمعة اجلس حيث ينتهي بك المجلس، لا تقتحم الناس ولا تتخطى الرقاب، لا تتخطى الرقاب. فهنا يقول احضروا الجمعة وادنوا من الإمام، يعني احضروا مبكرين، إذا جئت مبكرا فكن قريبا من الإمام، فإن الرجل لا يزال يتباعد حتى يؤخر في الجنة وإن دخلها، يعني ممكن يكون من أهل الجنة ولكن كانت عادته دايما يتأخر عن صلاة الجمعة، يجي يصلي في الشارع ما يدخلش المسجد، يصلي في آخر الصفوف، اعتاد ذلك، فإذا به يوم القيامة أهل الجمعة سبقه وهو متأخر وهو من أهل الجنة ولكن أخر عن الجنة بتأخره عن صلاة الجمعة. برضو جاء عنه صلى الله عليه وسلم في حديث رواه أحمد عن أبي سعيد الخدري قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كان يوم الجمعة قعدت الملائكة على أبواب المسجد يكتبون من جاء من الناس على قدر منازلهم، يكتبون على أبواب المسجد، تقعد الملائكة تكتب أسماء المؤمنين الجائين لصلاة الجمعة. قال فرجل قدم جزورة، يعني جاء مبكرا في أول ساعة هنا عند شروق الشمس، جاء ليصلي صلاة الجمعة، ينتظر 6 ساعات لغاية ما يخرج الإمام، هذا كأنه أهدى جزورة، كأنه ذبح جملا، نحر جملا ووزعه على الفقراء. ورجل قدم بقرة، ورجل قدم شاة، ورجل قدم دجاجة، ورجل قدم عصفور، ورجل قدم بيضة، يعني كلما كان الإنسان متأخرا في المجيء للمسجد كلما كان أجل المجيء بتاعه أقل. قال فإذا أذن المؤذن وجلس الإمام على المنبر طوروا الصحف ودخلوا المسجد يستمعون الذكر. خلاص الإمام طلع، كأن آخر من يأتي المسجد هو الإمام، خرج الإمام يبقى ما فيش حد تاني هيتكتب اسمه من ضمن هؤلاء السابقين اللي حيبقوا أهل الجمعة اللي يحفون بيوم الجمعة يوم القيامة يدخلون الجنة. قال فإذا أذن المؤذن وجلس الإمام على المنبر طووا الصحف ودخلوا المسجد يستمعون الذكر. من الأحاديث اللي جاءت أيضا حديث في الصحيحين من حديث جابر قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب فليصلي ركعتين وليتجوز فيهما. فليصلي ركعتين، يبقى هنا إذا دخلت المسجد والإمام يخطب تصلي ركعتين وتتجوز فيهما، ما تطولش فيهما ولكن صلي ركعتين واجلس، هذا إذا دخلت المسجد. فإذا لم تجد مكانا في المسجد وصليت في الطريق في الشارع، ما فيش بقى ركعتين في الشارع، ركعتين دول تحية للمسجد وأنت لم تدخل المسجد أصلا، فعلى ذلك تجلس في الشارع، ما تقفش تنتظر ولكن تجلس في الطريق. من الأحاديث اللي جاءت عنه صلى الله عليه وسلم حديث رواه الحاكم والبيهقي في شعب الإيمان عن أبي مسعود الأنصاري قال النبي صلى الله عليه وسلم أكثر الصلاة علي في يوم الجمعة فإنه ليس يصلي علي أحد يوم الجمعة إلا عرضت علي صلاته. وأيضا جاء في عند البيهقي في شعب الإيمان عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفضل الصلوات عند الله صلاة الصبح يوم الجمعة في جماعة. صلاة الصبح يوم الجمعة في جماعة هذه أفضل صلاة عند الله سبحانه وتبارك وتعالى. يبقى كأن يوم الجمعة اختص بصلاة الجمعة وأيضا بصلاة الفجر فيه من أعظم الصلوات. في التحذير من التخلف عن صلاة الجمعة، الإنسان يضحك عليه الشيطان ويبتدي يخليه يلهو 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 لغاية ما يترك صلاة الجمعة. كثير منا يقوم يوم الجمعة عنده أجازة، ففرصة أنه يوم الجمعة اليوم اللي يرفه فيها عن نفسه، يقوم يبتدي يوم الجمعة من الصبح يروح يتفسح، يروح البحر، يروح يجري، يروح كذا، على ما يجي وقت صلاة الجمعة يقعد ينام في الخطبة ويقوم على الصلاة مثلا. هنا ضيع على نفسه فضلا عظيما كثيرا. ويمكن كثير من الناس يوم الجمعة يحلال الصيد، يلا نصطاد يوم الجمعة، وبعدين يسأل يوم الجمعة هنروح نصطاد ينفع نصلي قصر إذا كنا مسافرين، وبعد يأخذ الجواب ينفع تصلي قصر، الجمعة اللي بعده ينفع، الجمعة اللي بعده لغاية ما يلهو بقى خالص وضيع منه الجمعة. شوفوا الحديث ده عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا فيه، ده رواه ابن ماجه وروى الحاكم عن أبي هريرة وحسنه الألباني. ألا هل عسى أحدكم أن يتخذ الصبة من الغنم على رأس ميل أو ميلين فيتعذر عليه الكلاء فيرتفع، ثم تجيء الجمعة فلا يجيء ولا يشهدها، وتجيء الجمعة فلا يشهدها، وتجيء الجمعة فلا يشهدها حتى يطبع على قلبه؟ يمكن ده معذور، يمكن ده معذور. إنسان عنده حبة غنم وبعدين خرج علشان الغنم تأكل، ذهب لمكان بعد شوية عن البلد، لقى عشاب، لقى كلاء، فأكلت الغنم، جاءت صلاة الجمعة، طب حيسيب الغنم ويروح يصلي ازاي؟ ساب الجمعة، الكلاء خلص في المكان ده، راح لمكان تاني أبعد شوية، مكان تالت أبعد شوية، كل جمعة ضاعت جمعة تانية التالتة طبع على قلبه بتركه للجمعة. أمال بقى اللي كل جمعة يروح يصطاد ويسمع الأذان وما يصليش الجمعة، أو يقول أنا حكمي أني مسافر أصلي ظهرة جمعة ورا جمعة ويقعد السنة على ذلك، يضيع على نفسه فضل صلاة الجمعة مع الناس. من الأحاديث اللي جاءت هنا في فضيلة هذا اليوم حديث رواه أحمد والترمذي عن عبد الله بن عمرو بن العاص عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من مسلم يموت يوم الجمعة أو ليلة الجمعة إلا وقاه الله تعالى فتنة القبر، إلا وقاه الله تعالى فتنة القبر. حديث حسنه الشيخ الألباني إنه الموت يوم الجمعة أو ليلة الجمعة. ليلة الجمعة يعني بعد غروب شمس يوم الخميس تبدأ ليلة الجمعة، غربت شمس يوم الخميس يبقى بدينا ليلة الجمعة، يوم الجمعة يبدأ من فجر يوم الجمعة، يبقى ليلة الجمعة ويوم الجمعة من مات فيه فالله عز وجل يتكرم عليه ويجعل أنه يقيه فتنة القبر. قال: ما من مسلم يموت يوم الجمعة أو ليلة الجمعة إلا وقاه الله تعالى فتنة القبر. من الأحاديث ما رواه مسلم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اغتسل يوم الجمعة ثم أتى الجمعة فصلى ما قدر له ثم أنصت حتى يفرغ الإمام من خطبته ثم يصلي معه غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى وفضل ثلاثة أيام، وزاده الله عز وجل فضل ثلاثة أيام. هنا الاغتسال يوم الجمعة وبعد يأتي ليصلي صلاة الجمعة وينصت، وهذا قيد، يأتي يستمع، يأتي لا يلغو، ما يجيش يروح نايم في خطبة الجمعة لغاية ما يصحوا على إقامة الصلاة. يبقى هنا حتى ينال هذه المغفرة، الله عز وجل يغفر له من الجمعة الجمعة وثلاث أيام زيادة كمان، فهذا وفضل ثلاثة أيام ذكر أنه بهذه الصفة. في حديث آخر قال: من اغتسل يوم الجمعة فأحسن الغسل وتطهر فأحسن الطهور ولبس من أحسن ثيابه ومس ما كتب الله له من طيب أو دهن ثم أتى المسجد، أو قال أو دهن أهله ثم أتى المسجد فلم يلغ، ما لغاش، ما تكلمش في أثناء الخطبة، لم يلغ ولم يفرق بين اثنين، ولم يفرق، هذا قيد، وخذوا بالكم منه، لأن كثير منكم تلاقيه بيدخل يوم الجمعة يخترق الصفوف ويقعد في أي مكان يضايق الناس بقعدته في الزحام. فهنا قيد هذه المغفرة أنه لا يفرق بين اثنين. قال: غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى. حديث آخر من الأحاديث العظيمة في يوم الجمعة رواه أحمد ورواه أصحاب السنن عن أوس بن أوس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غسل يوم الجمعة واغتسل ثم بكر وابتكر ومشي ولم يركب ودنا من الإمام واستمع وأنصت ولم يلغ كان له بكل خطوة يخطوها من بيته إلى المسجد عمل سنة أجر صيامها وقيامها. شوف قد إيه الأجر هنا، الإنسان اللي اغتسل يوم الجمعة أحسن الغسل ليوم الجمعة. من غسل واغتسل، إنه غسل بدنه وغسل رأسه، وفيه التوكيد في الحديث، غسل واغتسل ثم بكر وابتكر، كأنه الترادف فيها المقصود أنه بكر في وقت باكر جدا، ذهب إلى بيت الله عز وجل ليصلي الجمعة، ثم بكر وابتكر ومشي ولم يركب، فضيلة المشي لصلاة الجمعة إلى المسجد ولم يركب، ودنا من الإمام، ودنا ما هو جاي بدري ضروري حيكون دانيا من الإمام، واستمع وأنصت ولم يلغ، استماع وإنصات وعدم لغو، كان له بكل خطوة يخطوها من بيتي إلى المسجد عمل سنة أجر صيامها وقيامها. تخيل بقى لو بين بيتك والمسجد ألف خطوة، ألف خطوة يبقى لك عمل ألف سنة صيام وقيام، عد 2000 خطوة من بيتك للمسجد يكون فيها هذا الشيء فضيلة عظيمة، كم نقصر في هذه الفضائل. لاحظ ما يذكر هنا في حديث آخر وهو أحمد وأبو داود عن ابن عمرو وحسان والشيخ الألباني قال صلى الله عليه وسلم: يحضر الجمعة 3 نفر، اللي بيحضروا الجمعة 3، رجل حضرها يلغو وهو حظه منها، حضر الإمام بيتكلم وهو عمال بيكلم لجنب وشمال ويمين وبوظ على الناس صلاة الجمعة، ورجل حضرها يدعو فهو رجل دعا الله عز وجل إن شاء أعطاه وإن شاء منعه، يعني جاي للجمعة ولا على باله يسمع خطبة ولا غيره، جاي عنده مظلمة، عنده شيء جاي عايز يدعو، جاي صلاة الجمعة يدعو، ده إن شاء ربنا أعطاه وإن شاء لم يعطيه. ورجل ودى المقصود بقى حضرها بإنصات وسكون ولم يتخط رقبة مسلم، ولم يتخط رقبة مسلم ولم يؤذي أحدا فهو كفارة إلى الجمعة، لم يتخط رقبة مسلم ولم يؤذي أحدا، احذر من الأذى، أن تؤذي أحدا. تلاقي البعض يحضر صلاة الجمعة ويحجز لزميله ولزميله ولزميله، لسه ما حدش جه، بيحجز لهم مكان كأنه في الجامعة ولا كأنه قاعد على كراسي على البحر، بيحجز لحد. المسجد ما فيش فيه حجز يا جماعة، وبرضو إخواننا اللي بيجوا هنا يقعدوا من العصر حاجزين أماكن، ما تحجز لحد، أنت قاعد في مكانك أنت أولى بمكانك. أما تحجز للتاني والتالت وبعدين تتعاركوا مع بعض بعد كده، استمع لهذه الأحاديث واعقل ما فيها. يقول صلى الله عليه وسلم: ولم يتخط رقبة مسلم ولم يؤذي أحدا فهو كفارة إلى الجمعة التي تليها، فهو كفارة إلى الجمعة التي تليها وزيادة 3 أيام. وذلك بأن الله يقول: من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها، فله 10 أمثالها. أيضا مما صح عنه حديث رواه الطبراني عن أبي مالك الأشعري حسنه الشيخ الألباني، قال النبي صلى الله عليه وسلم: اليوم الموعود يوم القيامة، اليوم الموعود يوم القيامة، والشاهد يوم الجمعة. الشاهد وشاهد ومشهود، الشاهد يوم الجمعة، والمشهود يوم عرفة، والمشهود يوم عرفة. ويوم الجمعة ذخره الله لنا، وصلاة الوسطى صلاة العصر. نرجع تاني للكلام في الفقه هنا. قال: وشرط لصحة الجمعة 4 شروط، أو شرط لصحة الجمعة 4 شروط. شروط الجمعة إيه؟ قال: أحدها الوقت، يعني دخول وقت الجمعة حتى تصلى صلاة الجمعة. طب إمتى وقت صلاة الجمعة تصلى فيها؟ اختار هنا: وهو من أول وقت العيد إلى خروج وقت الظهر، من أول وقت العيد. ومذهب الإمام أحمد أوسع المذاهب في ذلك في الاختيار، يعني أنه صلاة الجمعة وقتها يبتدي من إمتى لغاية إمتى، فبيقول من أول صلاة العيد. صلاة العيد وقتها في أول عند وقت الضحى، أول وقت صلاة الضحى يبدأ وقت صلاة العيد، فيقول هذا من أول وقت العيد إلى خروج وقت الظهر. لكن هذا فيه نظر، يعني أنه لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم فعلها في ذلك الوقت أبدا، لم يفعلها ولا مرة صلى الله عليه وسلم في أول وقت الضحى. فعلى ذلك كان فعله صلى الله عليه وسلم هذا الذي يلزمنا أن نتقيد بما فعل صلى الله عليه وسلم. صحيح مش شرط تكون وقت صلاة الجمعة على وقت صلاة الظهر تماما، ممكن بعدها ممكن قبلها، ولكن تكون نكون مقيدين بفعله صلوات الله وسلامه عليه. يقول هنا لقول عبد الله بن سيدان السلمي، وده ضعيف لا يذكره هنا، ده ضعيف: شهدت الجمعة مع أبي بكر فكانت خطبته وصلاته قبل نصف النهار، وشهدتها مع عمر، وشهدتها مع عمر فكانت خطبته وصلاته إلى أن أقول انتصف النهار، ثم شهدتها مع عثمان فكانت خطبته وصلاته إلى أن أقول زال النهار، فما رأيت أحدا عاب ذلك ولا أنكره، فما رأيت أحدا عاب ذلك ولا أنكره. رواه الدارقطني وضعفه الألباني. هنا بفرض صحته، وشهدت الجمعة مع أبي بكر فكانت خطبته وصلاته قبل نصف النهار، الاثنين خلص الخطبة وخلص الصلاة قبل نصف النهار، يعني على وقت صلاة الظهر أو قبلها بيسير، وكانت خطبهم قصيرة كانتش طويلة. لما تقرأ الخطب اللي كان يخطبها النبي صلى الله عليه وسلم، يخطبها أبو بكر الصديق أو غيره، تلاقي الخطبة 10 دقائق ربع ساعة بالكثير. فهنا إذا شهد الخطبة وشهد الصلاة يعني كله على بعضه هيكون نص ساعة لخمس دقائق أو دون ذلك، معناه أنه بقدر هذا الوقت قبل وقت الزوال يبدأ بها، لكن أنه يبتديها قبل الظهر بأربع خمس ساعات هذا لم يحدث، لم يفعله لا النبي صلى الله عليه وسلم ولا غيره، وخير الهدي هدي النبي صلى الله عليه وسلم. إنما صح عن ابن مسعود وعن غيره أنهم صلوا قبل الزوال، يعني صلاة الجمعة، صلاة الجمعة، ولم ينكر عليهم أحد، لم ينكر عليهم أحد. المعنى صحيح، صلوا قبل الزوال كأنه بدأ الخطبة قبل الزوال بفترة، بربع ساعة نص ساعة قبل الزوال. صلاة الظهر الآن بتؤذن لصلاة الظهر على الساعة 1:01 إلى 3:04، فرضنا أنه بدأ خطبة الجمعة على الساعة 12:30 مثلا، على الساعة 12 تصح منهم ويصح منه الصلاة. أما أنه يبدأ على الساعة 10 الصبح مثلا نقول أنه يتصح في وقت الضحى، هذا ما لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أن يقال أنه صلى الله عليه وسلم صلى العيد واكتفى بها عن الجمعة لمن حضر معه العيد صلى الله عليه وسلم، ولكن هنا نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالناس العيد وقال من شاء أن يحضر يعني الجمعة فليحضر وإنا مجمعون، فهو جمع وصلى الجمعة صلى الله عليه وسلم، فدل على أنه صلى العيد ثم صلى الجمعة بعد ذلك. الباقون اكتفوا بأن صلوا الظهر، وإن كان في بعض الروايات أنهم ثم لم يصلوا شيئا إلى العصر، ثم لم يصلوا شيئا إلى العصر، فهنا كأنه لم يصلوا شيئا يعني صلاة جماعة إلى العصر، ما صلوش الظهر جماعة لأنها كانت جمعة في هذا اليوم، فكأنهم صلوا في أماكنهم هذه الصلاة صلاة الظهر. أما إنه يؤخذ منه أن اكتفى النبي صلى الله عليه وسلم بصلاة العيد عن العيد والجمعة، إذن فالعيد وقت للجمعة، هذا فيه نظر، هذا فيه نظر، لأنه يقال فليكن هذا في العيد فقط، فليكن هذا في العيد فقط، إذا اجتمع العيد مع الجمعة في اليوم نفسه جاز أن يصلي الإمام بالناس صلاة العيد، وتغني البعداء عن المسجد عن أن يأتوا مرة ثانية لصلاة الجمعة وليصلوا في أماكنهم التي هم فيها. أما إنه صلاة الجمعة تصلى في وقت الضحى، هذا فيه نظر، إنها تصلى وحدها من غير ما يكون اجتماع عيد أو شيء. عن جابر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي الجمعة ثم نذهب إلى جمارنا فنريحه حين تزول الشمس، حين تزول الشمس. وده فيه ما ذكرنا إنه صلاة الجمعة قد تكون قبل وقت صلاة الظهر بشيء يسير، بوقت يسير، لأن هنا كون جابر بيروي عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا مرفوع، إنه كانوا يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم الجمعة ثم نذهب إلى جمالنا، خلصوا صلاة الجمعة يبقى الخطبة خلصت والصلاة خطبت خلصت، وذهبوا إلى جمالهم ليريحوا الجمال حين تزول الشمس، حين لوقت الزوال اللي هو وقت أذان الظهر، وقت أذان الظهر، يبقى كأن الجمعة خلصت بخطبتها قبل وقت الظهر. نقول مثل هذا جائز، مثل هذا جائز، يبقى حيبقى قبل وقت أذان الظهر بساعة بنصف ساعة من الممكن أن تكون صلاة الجمعة، أما قبلها بوقت كثير هذا يحتاج لدليل فيه. طب إمتى تجب بقى الجمعة؟ إن جاز أن يبدأ بالأذان قبل وقتها والخطبة أيضا، طب إمتى وقت إن هو تجب الجمعة؟ قال تجب بالزوال، تجب بالزوال وبعده أفضل، بعد الزوال أفضل، يعني صلاة الجمعة تصلى بعد وقت الزوال، لأنه على الزوال سيبدأ الإمام بالخطبة وبعده حينزل ويصلي. قال هذا أفضل لخروجا من الخلاف، الخلاف اللي غيرهم يعني عند الحنابلة فقط اللي قالوا بأن وقت الجمعة يبدأ من الضحى، غيرهم قالوا لا وقت الجمعة يبدأ من وقت صلاة الظهر، فهنا بيحتاط للخلاف بيقول خروجا من الخلاف يبقى وقت الوجوب حيبقى وقت الزوال، والأفضل أن تصلى الجمعة بعد الزوال. قال ولأنه الوقت الذي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصليها فيه في أكثر أوقاته، في أكثر أوقاته، لقول سلمة بن الأكوع كنا نجمع مع النبي صلى الله عليه وسلم إذا زالت الشمس، كنا نجمع نصلي الجمعة مع إذا زالت الشمس، ثم نرجع فنتتبع الفيء، ثم نرجع فنتتبع الفيء، يعني إيه الفيء؟ الظل، لو أن الظل كثير يملى الأماكن مش هيتبع ولا غيره، ما هو ماشي في الظل، لكن نتتبع الفيء معناه الظلال قليلة، الظلال قليلة. إمتى يكون الظل قليلا؟ ما تكون الشمس لسه مرتفعة، شمس مرتفعة يدوبك زالت شيئا يسيرة، يبتدي الجبال لها ظلال يسيرة، التلول لها ظلال قليلة، يبقى اللي حيمشي محتاج انه يميل جنب الجبل او جنب التل علشان يبقى عليه ظل، يبقى ده بيتتبع الفيء. لكن لو ان الوقت بعد الصلاة بفترة طالت شوية هيبقى الفيء كثير، مش محتاج للتتبع، هيبقى اللي ماشي ماشي في الظل وهو الظل مفروش أمامه لميل الشمس. فقول نتتبع الفيء كأن الخطبة كانت قصيرة والصلاة انتهى منها النبي صلى الله عليه وسلم والوقت ما زالت الشمس مرتفعة. قال وما قبل الزوال وقت للجواز لا للوجوب، وقت للجواز لا للوجوب، يعني لا تجب صلاة الجمعة قبل وقت الزوال، لكن إن زالت الشمس هنا تجب الصلاة. يبقى ده كان الشرط الأولاني بيذكر هنا الوقت، الوقت بتاع الجمعة هو وقت صلاة الظهر، ده وقت الوجوب، إذا أذن على وقت صلاة الظهر هذا وقت الوجوب، قبله بيسير وقت جواز. تاني شرط من الشروط أن تكون بقرية. قرية، كلمة قرية بتطلق على البلد، البلد. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا من أهل القرى، من أهل القرى، من أهل القرى، أهل البلدان. يعني القرى مش مقصود منها الريف، ما كانش فيه رسول من رسل الله عليه الصلاة والسلام من الريف، لا، كلهم من البلدان، من المدن. قال لأن أهل المدينة أرق طباعا وأعلم بسياسة الأمور من غيرهم، فكانوا كلهم من أهل البلدان. فهنا يقول أنها تكون بلدة، وبلدة حيدخل فيها غيرها اجتماع الناس في مساكن، في مكان يقيمون فيه لا يزعنون عنه، يبقى هذه البلد أو هذه القرية، ومأخوذة من القرية، والقرية معنى الاجتماع، يعني الاجتماع. أن تكون بقرية ولو من قصب، ولو من قصب، قصب بوس، يعني بوس من قرية، كأنه مش شرط أن البلد اللي حنقول لهم صلوا جمعة فيها تكون كلها مبنية بالبوتون، مبنية بالطوب، ولكن بلد من البلدان كل البيوت فيها عشش، عشش، فأقول ما تفرقش طالما أن هي أماكن إقامة، مكان إقامة. عايز يفرق بين هذه وبين أهل الخيام. أهل الخيام عمر ما حد حيحط خيمة في مكان عشان يقيم فيها صيف وشتاء في خيمة، لا، ده أهل الخيام دول أهل الوبر، الأهل الانتقال، بينتقلوا من مكان لمكان عشان يرعوا الكلأ والعشب في الطريق، فيقوموا المكان اللي فيه عشب ينتدعون فيه، يقعدوا فيه لغاية ما يخلصوا العشب اللي في المكان ينقلوا لمكان آخر. يبقى دول أهل ظعن، ما هماش أهل إقامة. فمقصده هنا إن كل من كانوا من أهل الإقامة مقيمين، سواء البيوت بتاعتهم كانت عشش، كانت صفيح، كانت من طوب، كانت من بوص، كانت من أي شيء، طالما هم مقيمين صيف شتاء فيلزمهم صلاة الجمعة. قال فأما أهل الخيام وبيوت الشعر فلا جمعة لهم، يعني لا جمعة عليهم، يعني لا تجب عليهم باعتبار أنهم مسافرون ظاعنون، ما هم ماش مقيمون في المكان. قال لأن ذلك لا ينصب للاستيطان. طيب فرضنا أهل الخيام وأهل الشعر نصبين الحدد مقيمين فيها السنة كلها، هنا يبقى يلزمهم صلاة الجمعة، يلزمهم زي الملاجئ اللي تكون موجودة في بلدان وفيها حروب، وبعدين أهل البلد راحوا في مكان وتبنى لهم خيام يقيمون في هذه الخيام، ما هم مشرحين عنها ولا غير قاعدين فيها، يبقى يصلون صلاة الجمعة. قال وكانت قبائل العرب حول المدينة فلم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بجمعة. هنا بقى ده فيه نظر في مسألة لم يأمرهم صلى الله عليه وسلم بجمعة. فالعادة إنه أهل المدينة كانوا يصلون صلاة الجماعة، يحرصون على حضورها مع النبي صلى الله عليه وسلم، وبعضهم كانوا يصلون في أماكنهم صلاة الجماعة، لكن الجمعة ما كانوش أبدا يتخلون عن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، يتركون الجمعة، لا، كانوا يحضرون ليصلوا معه صلى الله عليه وسلم. وكذلك الذين في الخارج كانوا يفعلون ذلك، كان صلاة المدينة أغنت، يحضر الجميع ليصلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم. لكن في عهد عمر رضي الله عنه قال لأهل المياه بين مكة والمدينة، الناس اللي مقيمين على مياه بين مكة ومدينة، والمدينة مقيمين في بلدان في الطريق بين الاثنين، قال جمعوا حيثما كنتم، جمعوا حيثما كنتم. هذا قول عمر لهم رضي الله عنه، وإسناده صحيح عنهم. ففيه أنه أمرهم أن يصلوا الجمعة، ما يتعبوش نفسهم ويجوا للمدينة عشان يصلوا صلاة الجمعة، هذا صعب، ولكن حيثما كنتم صلوا صلاة الجمعة. طيب الشرط الثاني بيقول لنا أن تكون بقرية ولو من قصب يستوطنها 40 استيطان إقامة ولا يضعنون صيفا ولا شتاء، وهو قول أكثر أهل العلم. تكون قرية يستوطنها 40، يستوطنها 40، برضو مسألة 40 يستوطنونها اشتراط، إن بلد لازم يكون عدد أهلها 40 على الأقل. طبعا الآن كل البلدان ألوف ومئات الألوف، ولكن فرضنا إن بلد 30 بس العدد اللي فيه، لهم صلوا الجمعة ولا ما تصلوا الجمعة، العدد 40 نشوف إيه الدليل اللي هو بيقول لنا عليه علشان نقدر نحكم إنه يصلون جمعة ولا ما يلزمهمش جمعة. طيب لا يزعنون صيفا ولا شتاء، يعني مش رحل، دول الناس مقيمون في المكان، أهل الإقامة يلزمهم صلاة الجمعة. يبقى أن تكون قرية وأهلها مقيمون فيها، ماشي. حضور 40 قبلها بيقول لنا وتصح فيما قارب البنيان من الصحراء، تصح فيما قارب البنيان من الصحراء، تصح فيما قارب البنيان وفيما بعد عن البنيان. إذا كانت صحراء شاسعة وفي قبائل موجودة فيها في نص الصحراء مقيمين صيف شتاء في المكان الذي هم فيه وفيهم عدد من الناس يلزمهم يصلون صلاة الجمعة لأنهم غير مرتحلين وهم مخاطبون إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. الثالث حضور 40، ده الشرط اللي هو بنى عليه شيء في الشرط الأول وفي الثاني، حضور 40. حضور 40 قال لقول كعب بن مالك، ده الدليل بتاعه يقول لقول كعب بن مالك أول من جمع بنا أسعد بن زرارة صحابي فاضل، قال أول من جمع بنا أسعد بن زرارة في هزم النبيت في نقيع يقال له نقيع الخضمات، نقيع الخضمات. قال قلت كم أنتم يومئذ؟ قال 40 رجلا، قال 40 رجلا. ده حديث حسن. هنا أول جمعة صلاها هؤلاء كان في مكان اسمه هزم النبيت في نقيع يسمى بنقيع الخضمات، وصلوا هذه الصلاة كان عددهم 40 رجلا. طيب العدد كان 40، لو كان أقل من 40 هل كانوا حيصلوا ولا ما يصلوش؟ هنا وقعت عين لا يؤخذ منها عموم فيها الأمر، ما جاش عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أرسل إذا كنتم 40 فصلوا صلاة الجمعة وإلا فلا تصلوا، لو كان يبقى هو ده الدليل. أما كنهم أنهم صلوا هذه الصلاة وهذا كان العدد لا ندري، لو كان أقل من ذلك كن حيقولوا فيه إيه، فعلى ذلك هنا نقول دي وقعت عين، وقع بعينها حصلت، لا يؤخذ منها تعميم للحكم. يبقى هنا كون يقول أن اشتراط 40 لكون بعض الصحابة صلوا وكان عددهم 40، لا هذا فيه نظر أن يقال هذا يشترط، إنما لو قال يستحب أن يكون العدد كذا من الممكن أن نقول، أما يشترط حتى تصح الصلاة أن يكون عددهم 40 ما فيش دليل في هذا الحديث على ما يذكره. وقال الإمام أحمد ولا قبله قال ابن جريج قلت لعطاء أكان بأمر النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم. ده الشيخ الألباني قال هذا ضعيف مرسل، وبفرض صحته أنه بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، أمر بإيه؟ أمر صلوا الجمعة، أمر صلوا الجمعة، ما فيش في أمره إذا كنتم 40 فصلوا الجمعة. يبقى على ذلك هنا لو صح أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يصلوا، يبقى على ذلك هنا فيه دليل على الصلاة في هذا المكان، وأنه ينفع أن يصلي الناس في مكان وإذا كان عددهم كذلك صحت منهم الصلاة، لكن ليس فيه دليل على أنه إذا كان العدد أقل من ذلك لا تصح صلاة الجمعة. وقال أحمد بعث النبي صلى الله عليه وسلم مصعب بن عمير إلى أهل المدينة، فلما كان يوم الجمعة جمع بهم وكانوا 40، وكانت أول جمعة جمعت بالمدينة. هنا الشيخ الألباني يقول لم أقف عليه بهذا اللفظ، بفرض صحته هيكون فيه ما في السابق، إنه كان العدد 40، طب لو كان أقل كان هيعملوا إيه؟ لا ندري في هذا الحديث، لكن نقول لا يشترط لعدم وجود هذا الشرط في هذا الحديث، ما فيش في الحديث ما يفيد اشتراط هذا العدد، لكن في إن هذا الذي حدث. قال جابر مضت السنة أن في كل 40 فما فوق جمعة وأضحى وفطر، مضت السنة هنا لو صح يمكن يكون فيه شيء من الدليل ولكنه ضعيف جدا. يقول فإن نقصوا قبل إتمامها استأنفوا ظهرا. النقص العدد يعني قبل تمامها، قبل ما يصلوا هذه الصلاة استأنفوا. العدد برضو ما لقيناش دليل على ما يذكره في أنه لابد أن يكون العدد 40 رجلا، إنما قد يحتج بأن العدد يكون 12 رجلا، قد يكون له دليل، هذا قد يكون له دليل على جواز صلاة الجمعة بمثل هذا العدد. دليله ما ثبت في الصحيحين من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب قائما يوم الجمعة، فجاءت عير من الشام فانفتل الناس إليها حتى لم يبق إلا 12 رجلا، فأنزلت هذه الآية التي في الجمعة: وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما. هنا النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب بالناس وما قالش إن العدد كان 40، ولكن كان الناس معه صلى الله عليه وسلم. فجأة جاءت عير من الشام فانفتل الناس إلى العير يشتروا البضاعة اللي عايزينها من هذه العير، وتركوا النبي صلى الله عليه وسلم ومعه 12 رجلا. فقال هنا: لم يبقى إلا 12 رجلا، 12 واحد بس اللي بقوا، فأكمل بهم النبي صلى الله عليه وسلم وأنزل الله عز وجل هذه الآية. هذا دليل قوي على أن 40 لا تشترط. لو كانت تشترط لما صلى النبي صلى الله عليه وسلم بهم، العدد خلاص نقص وتفضل 12 واحد اللي معه صلى الله عليه وسلم، فكونوا صلى بهم الجمعة دليل على أن 12 تكفي لصلاة الجمعة، فهذا أقل عدد صلى به النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الجمعة. برضو نقول هذه القصة وقعت عين، وقع بعينها. طب لو فرضنا أن العدد ما بقاش مع النبي صلى الله عليه وسلم إلا 2، كان حيصلي ولا ما يصليش صلى الله عليه وسلم؟ غير مذكور هنا، فعلى ذلك لا نقدر أن نأخذ من هذا حكما ليعمم على غيره، فلا نقول أنه إذا كانوا 12 يلزمهم صلاة الجمعة، وإلا فلا تصح منهم صلاة الجمعة، فصلاة الجمعة صلاة جماعة، صلاة جماعة. فأقل الجماعة 2، أقل الجماعة 2، فعلى ذلك فلتكن صلاة الجمعة كغيرها من الصلوات، وإن كان يعني أقل ما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلاها اللي هم 12، فعلى ذلك هذا ليكن هذا الحديث أقل ما يحرص عليه الإنسان في مكان إذا وجد فيه هذا العدد صلى معهم الجمعة. ويحتاط دائما ويبحث عن المسجد الأكثر عددا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في الحديث: صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاتي وحده، وصلاته مع الاثنين أزكى من صلاة الاثنين، وهكذا. فكلما ازداد عدد المؤمنين في مكان كلما كانت صلاتهم أزكى وأقرب للقبول من الأقل. قال: فإن نقصوا قبل إتمامها استأنفوا ظهرا. وواضح حديث جابر الذي ذكرناه ما فيش فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم استأنف ظهره، بل أن فيه صلاة الجمعة. قال: وقال في الكافي: وقياس المذهب أنهم إن انفضوا بعد صلاة ركعة أتمها جمعة. لا، على أقل العدد هو بيختار أنه صلاة الجمعة أقل ما يكون فيها 40، فإذا الإمام خطب ونزل يصلي وانفض عدد منهم يبقى يتمها ظهرا. وبيختار في الكافي أنه لو صلى ركعة من الجمعة يبقى أدرك الجمعة يكملها جمعة، يبقى هنا لو لم يدرك إلا أقل من ركعة يبقى يكملها ظهرا. هنا نقول على أقل ما يكون. لو فرضنا أن إماما يصلي بالناس مجموعة معه 12 واحد يصلون معه صلاة الجمعة، كبر للإحرام انفضوا ومشوا، يبقى على ذلك يصلي ظهرا، يصلي ظهرا. فإذا بقوا معه هؤلاء أو كان معه 2 أو كان معه 1 يصلي الجمعة فأكمل أو صلى به ركعة ثم أحدث هذا الذي معه وخرج، يبقى يكمل الإمام جمعة لأنه أدرك ركعة من الجمعة صحيحة يكملها جمعة. فلو أنه صلى في الركعة الأولى وانصرف من يصلي معه لعذر أو لغيره يبقى يصليها ظهرا، إذا انفرد بها صلىها ظهرا. رابع شرط بيذكره هنا للجمعة: تقدم خطبتين. يعني من شرط صحتها أنه يتقدم قبل صلاة الجمعة خطبتين، يخطب إمام خطبتين. ليه؟ قال: لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب خطبتين يقعد بينهم، يقعد بينهم، ده متفق عليه. قال: ومداومته عليهما دليل على وجوبهما. هنا المداومة على الشيء ليست دليلا على الوجوب، الراجح أن المداومة دليل على تأكد الاستحباب، إلا أن يأتي أمر مع هذا الفعل يفيد وجوب هذا الفعل. فلعل من يقول بالوجوب يحتج بقول النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي، فيقال إنه صلى الجمعة يبقى نصلي الجمعة كما صلى. قال: ولكن في كل جمعة كان يخطب قبلها، فلنفعل فعله، فعله دليل الاستحباب، فعله دليل الاستحباب. هنا بيقول شرط، يبقى مش واجب بس، ده واجب، ولن تصح الجمعة إلا بهذا الشرط. ينظر بقى في هذا الشرط هل يوجد دليل له. قلنا: صلوا كما رأيتموني أصلي، هذا يحتمل، وإن كان الراجح أن هذا في الصلاة، يصلي الصلاة كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم. لكن الجمعة جاء في القرآن قول الله عز وجل في سورة الجمعة: إذا نودى للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. فاسعوا إلى ذكر الله، هذا أمر، والأمر على الوجوب، يبقى يجب عليك أن تسعى إلى ذكر الله سبحانه. النداء تعقبه الخطبة لا تعقبه الصلاة. يبقى إذا نودي يبقى اسعى لهذا الذي تسمعه للخطبة، يبقى تسعى لسماع الخطبة. فإذا كان سعيك لسماع الخطبة واجبة فسماعك للخطبة واجبة، لأنك لن تسعى وجوبا عليك إلا إلى واجب، يبقى سماع الخطبة واجب. فإذا كان سماعها واجبا فلتكن هي واجبة، بل الخطبة نفسها واجبة لتكون واجبة على من يستمع إليها أن يسمعها. يبقى غاية ما نقوله فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم واظب على خطبة الجمعة، ومعه قول الله عز وجل فاسعوا إلى ذكر الله، هذا دليل على وجوب السماع لخطبة الجمعة، وقد يكون دليلا أيضا على وجوب أو هو دليل على وجوب خطبة الجمعة. لكن وجوب الخطبة شيء واشتراط الخطبة لصحة الصلاة شيء تاني. حينبني عليها إيه؟ لو أن الناس اجتمعوا لصلاة الجمعة في مسجد مثلا ولم يأتي الإمام، وقام أحد الناس ليخطب تلجلد ولم يعرف كيف يخطب، راح مصلي بالناس، هل يصلي ظهرا أو يصلي جمعة؟ الراجح أنه يصلي جمعة، الراجح أنه يصلي جمعة، إن الخطبة ليست شرطا لصحة صلاة الجمعة. فعلى ذلك في مثل ذلك جاز أن يصلي بهم صلاة الجمعة والصلاة تكون صحيحة. يبقى غاية ما في الخطبة أنها واجبة وليست شرطا لصحة الصلاة. ولذلك من أتى لصلاة الجمعة فأدرك منها ركعة كما جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال فليضف إليها أخرى، فليضف إليها أخرى، من أدرك من الجمعة ركعة فليضف إليها أخرى، دليل على أنه أدرك الجمعة وصحت صلاته جمعة، وهو لم يدرك ركعة ولم يسمع الخطبة. هنا مسألة اشتراط الخطبة لصحة الصلاة ليس صوابا، والصواب أنها واجبة وليست شرطا لصحة الصلاة. قول لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب خطبتين هذا صحيح، وكان يقعد بينهما صلوات الله وسلامه عليه، وهذه السنة أنه يخطب خطبة ثم يقعد ثم يقوم فيخطب الخطبة الثانية. ثبت عنه أيضا في حديث رواه أبو داود عن جابر بن سمرة أنه كان لا يطيل الموعظة يوم الجمعة، يعني كان يخطب الناس لا يطيل الموعظة، يبقى خطبة الجمعة فلتكن يسيرة قليلة، ما يعودش يخطب ساعة أو ساعتين بالناس في صلاة الجمعة، لم يكن هذا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، إنما هدي التقصير في الخطبة. من شرط صحتهما، صحتهما عائد على الخطبتين، على خطبتي الجمعة، إيه بقى شرط صحة الخطبتين؟ قال خمسة أشياء. الوقت، يعني مش هيخطب الفجر مثلا ويكتفي أنه ادينا درس النهاردة الفجر يبقى هو ده يغني عن خطبة الجمعة، لا، لابد يكون هذا مخصوصا بصلاة الجمعة، يبقى هيكون في وقت الجمعة يخطب، لأنهما بدل ركعتين، وهذا لا يصح، لا يصح أن الخطبة بدل ركعتين. قالت عائشة إنما أقرت الجمعة ركعتين من أجل الخطبة، هذا لا يصح. وروي عن عمر رضي الله عنه وإسناده منقطع. ثاني حاجة النية، النية لحديث إنما الأعمال بالنيات، يعني الذي يخطب الجمعة تكون نيته أنه خطبة الجمعة بذلك. فقد يكون إنسان قام في الناس وذكرهم بشيء مش على باله خطبة ولا شيء، وبعدين ذكرهم بشيء بعد ذلك الأقيم الصلاة حنصلي، هنا نقول لابد من خطبة بنية أنها خطبة للجمعة. ثالث حاجة وقوعهما حضرا، وقوعهما حضرا يعني أنه ما يكونش مسافرا ويخطب بالناس وبعد ذلك كانوا في الحضر فيقول هذه جمعة، يعني دي حتكون مثلا في سفينة، مجموعة من الناس في سفينة ومسافرين في السفينة، وبعدين خطب بهم الجمعة وهو في السفينة، وبعدين رست السفينة على الشط فنزلوا وحيصلي الجمعة بعد ذلك، يقول لا، أنه يخطب بهم وهو في الحضر، والراكب السفينة ليست عليه جمعة، إذا كان مسافرا فلا جمعة عليه. حضور الأربعين، حضور الأربعين للخطبة، وذكرنا شرط الأربعين ما فيش دليل عليه. قال ولأنه ذكر اشترط للصلاة فاشترط له العدد، مسألة اشتراط الأربعين للصلاة ما فيش دليل عليه، غايتها أنه حضر أربعون صلاة الجمعة مع أسعد ابن زرارة، فلا يفيد ذلك اشتراط الأربعين. الخامس أن يكون ممن تصح إمامته فيها، فلا تصح خطبة من لا تجب عليه الجمعة كعبد ومسافر، وهذا فيه نظر، مسألة أنه إذا قام عبد فخطب بهم، الآن لا يوجد عبيد. يبقى المسافر إذا كان إنسان مسافرا وحضر الجمعة فصلى معهم حسبت له جمعة، فإذا خطب فهي جمعة أيضا، ما تفرقش أن يكون إماما أو يكون مأموما، واللي يفرق بين الاثنين يحتاج لدليل. لكن نقول نحتاط لذلك للخلاف اللي موجود فيها، إنه هل يصح من المسافر جمعة ولا لا يصح إلا بالتبع، فعلى ذلك الأفضل ألا يكون المسافر خطيبا للجمعة، فإن فعل فالصحيح صحة الخطبة وصحة الصلاة. ثم ذكر أركان الخطبة فذكر فيها ستة أركان. قال: حمد الله لحديث كل كلام لا يبدأ فيه بالحمد لله فهو أجزم، لحديث ضعيف. وقال جابر: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب الناس يحمد الله ويثني عليه بما هو أهله، ده في صحيح مسلم، وفي أن من السنة ذلك في الخطبة حمد الله عز وجل والثناء على الله سبحانه. ركن ثاني بيذكر الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: لأن كل عبادة افتقرت إلى ذكر الله افتقرت إلى ذكر رسوله صلى الله عليه وسلم كالأذان، وهذا لا يفيد الوجوب، التعليل اللي بيذكره هذا لا يفيد الوجوب، فضلا عن أن يكون ركنا فيها حيث تسقط الخطبة وتبطل بعدمه، ولكن هذا كله من المستحبات في الخطبة. يبدأ بحمد الله عز وجل والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويقرأ آيات من كتاب الله عز وجل ليعظ الناس بها. قال: لقول الله عز وجل أو لقول جابر بن سامرة: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ آيات من كتاب الله ويذكر الناس، حديث صحيح مسلم. وقد قال الله عز وجل: فاسعوا إلى ذكر الله، فأعظم الذكر القرآن العظيم، أعظم الذكر القرآن. قال: والوصية بتقوى الله، إنها موعظة، خطبة الجمعة موعظة، والله عز وجل قال: فاسعوا إلى ذكر الله، فتذكر الله عز وجل وتعظ الناس. قال: وموالاتهما مع الصلاة، تكون الخطبتان بعدهما الصلاة مباشرة، لهذا هذا المنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقال: صلوا كما رأيتموني أصلي، إنما كل هذا لا يفيد اشتراط ذلك لصحة الخطبة. قال: والجهر بحيث يسمع العدد المعتبر حيث لا مانع، هذا صحيح، إن خطبة الجمعة موعظة وذكر الله عز وجل، واسعوا إلى ذكر الله بل سماع ذكر الله عز وجل، فإذا كان الصوت لا يصل إلى الناس بهذا لم يعظ الناس ولم يسمع الناس، بهذا شرط صحيح وركن صحيح، الجهر حيث يسمع الناس ما يقول. قال: حيث لا مانع لهم من سماعه كنوم بعضهم أو غفلته أو صممه، يعني إذا كان هذا في إنسان أصم ده مش ذنب الخطيب اللي بيخطب، يبقى على ذلك هنا إذا كان في أعذار لهم هذه لهم وتصح خطبته. فإن لم يسمعوا لخفض صوته لم تصح لعدم حصول المقصود، إذا حضر الناس وقام الخطيب صوته خفيض جدا لا يسمع أحدا ولا عدد قليل منهم، على ذلك لا يصح منه هذه الخطبة، لابد من إسماع الناس. وعن جابر: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خطب احمرت عيناه وعلى صوته، الحديث ده في صحيح مسلم بس ما هوش كده بس، الحديث ما هيش خطب النبي صلى الله عليه وسلم كلها يعلو فيها صوته ويحمر تحمر عيناه، لا، ده في قيد آخر في الحديث أنه كان إذا ذكر الموت صلى الله عليه وسلم على صوته واشتد غضبه واحمرت عيناه صلى الله عليه وسلم، ده إذا ذكر الموت صلوات الله وسلامه عليه، وكأنه منذر جيش يقول صباحكم ومساكم، يبدأ إذا خطب ووعظ الناس وذكر الموت احمر وجهه واشتد غضبه وعلى صوته، وكأنه منذر جيش يقول صباحكم ومساكم صلوات الله وسلامه عليه، لكن لا يؤخذ منه الخطبة يبتديها من أولها الأخيرة هو بزعق، لا، ما كانش هذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم، أنه على طول زعيق في الخطبة، ولكن كان ثبت عنه أنه كان يرتل كلامه ترتيلا صلوات الله وسلامه عليه، ومعنى ترتيل الكلام أنه صوت رتيب منه صلى الله عليه وسلم مترسل، يعني على هدوء حيث يسمع الناس فيحفظون منه ما يقول، والله أعلم. نكتفي هذا القدر، أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.